بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك. معالي الشيخ محمد، في الحلقة الماضية توقف الحديث حسب علمي عن السويد، وذكرتم العديد من التفاصيل سواء كانت التاريخية أو عن بعض أحوال المسلمين هناك، هل من مزيد من مشاهداتكم في تلك الزيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما أفضلتم وكرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح، هو أن الحديث يتعلق بالسويد، وأقول أن هذه آخر حلقة في جعبتنا من الحديث عن السويد، وقد وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن لم نستكمل جولة في مدينة ستوكهولم، وإنما قطعنا أكثرها، أنفقنا أكثرها، وهي مع رحلة سياحية وعجيبة جدا. وجه العجب فيها أن الدليل لا يتكلم بنفسه، وإنما يتكلم سجل كانوا قد سجلوا به ما يتعلق من المعلومات، ولا يزيد السائق على ذلك، سائق الحافلة، والحافلة كبيرة وهي من طبقين، لا يزيد على ذلك إلا بأن يجيب على استفسارات السياح. وقف الحديث بنا ونحن في منطقة جيدة التخطيط وكذلك جيدة الطلاء، وهذا لا يستغرب في بلاد متقدمة في هذا الأمر مثل السويد، ولكن لا بد أن نذكر ما رأيناه. ومن الغريب أنهم ينسقون طلاء المنازل المجتمعة لئلا تكون متنافرة في الألوان، يعني لا يقبلون مثلا إذا كان اللون الأزرق مثلا لا يستساغ مع الأصفر، فلا يجعلون هذا البناء أصفر وبجانبه أزرق مثلا، وإنما يبنونها وفق ذوق معين، إما أن يقاربوا بين الألوان أو يماثلوها، وذلك لتكون مريحة للنظر وللذوق كما هو ظاهر. نزل السائق، سائق الحافلة التي تحملنا مع السياح وهي من طبقين، نزل عند خليج في شارع من شوارع الشاطئ، أي شاطئ الخليج، وليس المراد شاطئ البحر، لأن الشواطئ في ستوكهولم هي شواطئ خليج، يعني مياه ليست واسعة. وذلك وقف ليتيح الفرصة لمن أراد من الركاب التقاط صورة تذكارية، وقد فعلنا ذلك، يقف ويقول نحن سنقف بهذا ما قال، سنقف 3 دقائق فقط، ونرجو من السياح لا يتأخروا زيادة على ذلك. عدنا للسيارة بسرعة، ولكن بعض الركاب تأخروا وهو ممسك بمقود السيارة في انتظارهم، لكنه لم يزعجهم بإطلاق بوق سيارته ولم ينتهرهم، رغم أن موقف الحافلة لا يسمح بالبقاء طويلا فيه. لا شك بأن هذا الرجل قد جرب هذه الأمور ومرن عليها، وأن بعض الناس حتى في البلاد المتقدمة لا يتقيد بفرق دقيقة أو دقيقتين في المجيء ربما، وبعضهم جماعات وأحيانا أزواج، يعني يأتي الرجل مع زوجته أو يأتي مع صديقه أو يأتي المرأة مع صديقتها فيتحادثان، وقد يغلبهم السهو فيتأخران دقيقة أو دقيقتين. اسم المكان الذي وقف فيه السائق إفجاميان، هكذا تلفظ به السائق هذا. وقد تجاوزت الساعة 12 ورأينا 12 ظهرا ورأينا عددا من الكنائس العالية الأبراج، وهذا لا يستغرب عندهم، وبعضها خضر الأبراج دون سائرها، مع أن المشهور عند الناس عند العوام الكتاب أن اللون الأخضر هو اللون لون إسلامي، لكن هؤلاء بطبيعة الحال لا يمكن احتكار الألوان، فهكذا فعلوا بكنائسهم. ولذلك تبادر إلى ذهني السؤال أين المسجد لما رأيت بعض الكنائس خضر أعلاها أخضر، فقلت أين المسجد؟ وقد قدمت في ذكر الكلام على الحركة الإسلامية والوضع الإسلامي في ستوكهولم بأن في مدينة ستوكهولم 42 مصلى أو مركز إسلامي تقام فيه الصلاة. كل هذه المراكز أو المصليات جمع مصلى وعددها 42 تقام فيها الصلوات يومياً، ولكن ليس في مدينة السويد في ذلك الوقت الذي ذهبنا إليها لا يوجد مسجد ظاهر الشعار متميز بشكل المسجد. ولا شك أن السبب في ذلك أمور. الأمر الأول أن البلاد غالية جدا، الأراضي غالية، ويحتاج الأمر إلى أناس عندهم قدرة مالية قوية، والخير كثير في أمة محمد، ولكن ربما لم ينتبه إليه بعض الناس إلى الحاجة. وفي أقصى هذا الخليج نافورة تقذف بالمياه إلى ارتفاعات عالية، مما ذكرني بنافورة مدينة جدة، وعندما رأيت عنايتهم بالمرافق العامة وحرصهم على استمرار رونقها والانتفاع بها عن هذا الطريق، قلت إنهم شعب يستحق هذه المنزلة التي وصل إليها في الامتيازات الشعبية في الضمان الاجتماعي وغيره، وإنه أهل لأن يكون شعبا متقدما في الصناعة، وهذا هو الواقع. هذا وقد غادرنا وتجاوزنا منطقة هذا الخليج إلى منطقة تجارية معتادة، فمررنا بكنيسة يسمونها كنيسة مريم العذراء، ذكروا أنها بنيت في بداية القرن 15، برجها أخضر مربع الشكل دون سائرها، فسائرها أصفر، وهذا من العجائب التي عجبت أنا لها، أن يختاروا اللون الأخضر لرأس الكنيسة، ليس المقصود رأسها العلم، وإنما المقصود الجزء الأعلى منها، ولكنه ليس هو أكثر ما في الكنيسة. وجميع الأبنية في المنطقة حولها حول الكنيسة هي من 5 طبقات لا تنقص على ذلك ولا تزيد، ولذلك يراها المرء متناسبة في ارتفاعاتها، وكذلك يراها منسجمة بعضها مع بعض في النظر، ولا يصدمك فيها منظر نشاز من أي نوع. ولا أدري الذي حمل الدليل على أن يقول إن الشمس في شمال السويد لا تشرق في ديسمبر ولا تغرب في يونيو، وهذا أمر صار معروفا لمثلي، ولأنني رأيته عيانا بيانا في رحلة قبل هذه الرحلة إلى مدينة مورمانسك، وهي واقعة على المحيط المتجمد الشمالي وتقع في شمال روسيا، فعندما جئنا إليها لم تكن الشمس تغرب، وذلك في اليوم 22 واليوم 23 من شهر يونيو. وفي ذلك اليوم الذي هو اليوم 23 يحل عندهم عيد كل البلدان الشمالية الباردة يحتفون به، أهل البلدان الشمالية الباردة يحتفون به ويسمونه عيد أو أطول يوم في السنة. أطول يوم معناه أن الشمس تظل عندهم أطول مدة في السنة، ذلك ليومين أو ثلاثة، لكن يوم أحدهما أو هو طويل جدا، وذلك أن الحرارة تأتي إليهم ولغيرهم من حرارة الشمس كما هو معروف. وليس هذا الكلام ليس هذا هو مكان الكلام على غياب الشمس أو غروبها في الشتاء على المنطقة وإشراقها دون وجود ليل في تلك البلاد، فهذا صار يعرفه بعض الناس. وقد وصلنا الحافلة وصلت إلى الخليج الذي كنا في جانب منه قبل قليل، وهو من البحيرة الكبيرة، ممتد من البحيرة الكبيرة التي تقع عليها ستوكهولم أو جزء من مدينة ستوكهولم ويسمونها ميلر، وتمتد البحيرة من ستوكهولم إلى عاصمة السويد القديمة على بعد نحو 120 كيلومترا. ولكن مر السائق بحافلته بأماكن تستحق الذكر قبل أن يختم الجولة، منها منزل ألفريد نوبل مخترع المادة المتفجرة المسماة الديناميت، ومنزله هو صغير حوله أبنية أعلى منه، ولكنهم لم يغيروا بل حافظوا عليه تقليدا لذكرى صاحبه الذي هو ألفريد نوبل مخترع المادة المتفجرة. والمنزل واقع على شاطئ البحيرة التي منها هذا الخليج، بينه وبينها شارع الشاطئ وهو الذي تسميه العامة الكورنيش. ثم صعدت الحافلة جسرا عاليا طويلا على هذا الخليج من المياه العذبة، وقال السائق: ونحن نسير على الجسر في مدينة ستوكهولم، لا أدري المناسبة، إن في ستوكهولم 4 جرائد، 2 تصدران في الصباح و2 في المساء. وكأنما كان الدليل مغرما بالحديث عن الحدائق، إذ ما يكاد ينتهي كلامه على حديقة حتى يبدأ الحديث عن أخرى، ولا غرو في ذلك، فالقوم متقدمون والاقتصاد والإدارة أيضا في قمتهما بالنسبة للشعوب، كثير من الشعوب، وهم متعلمون كلهم، لأن التعليم إلى السنة 9 هو إجباري على الجميع من رجال ونساء كما قال الدليل في سابقة له من حديثه. ولذلك حرصوا على الحدائق والعناية بها. والذي أثار هذا هو أننا وصلنا إلى حديقة لم نرها من قبل، وقال الدليل إنها حديقة عامة يتجول الناس فيها بالصيف أكثر، وهي ليست بالغة السعة، وتحيط بها أبنية كلها من 6 طبقات، ليس فيها ما هو أعلى من ذلك ولا ما هو أنزل من ذلك، وأغلبها أحمر الطلاء ومكسو بالآجر الأحمر، وسقوفها مقببة وليست مسنمة. وهي على ذكر حرص القوم هنا على الحدائق والأشجار، ذكرت أن بعض بني قومنا في بلادنا لا يبالون بقطع الشجر، وبعضهم لا يحرصون على غرس الأشجار مع إمكانية ذلك، يعني مع إمكانهم ذلك، ومع أن بلادنا صحراوية بحاجة إلى ذلك، وكأنهم لا يعرفون أن الأشجار هي تنقي الجو عن طريق استهلاكها أو حجزها لجزء من ثاني أكسيد الكربون السام، وهي تساعد في توفير، هي تتنفس الأكسجين فتساعد على كثرة الأكسجين في الجو، هذا أمر معروف. وقد أشار السائق إلى غلاء الأجور، أجور غالية، غلاء العقار جدا. وذكرت أن أحد موظف السفارة السعودية في السويد ذكر لنا أنه استأجر شقة من غرفة واحدة ومدخل أشبه بالقاعة الضيقة، استأجرها ب5000 ريال في الشهر، أي بما يعادل 5000 ريال في الشهر وليس في السنة، فهم يتسلمون الأجور في الشهر كل شهر. وهذا جيد جدا بالنسبة لصاحب العقار، إذ ما أن يتخلف المستأجر عن دفع الأجرة لشهر إلا يعرف له الحق والقانون. لا أدري عن القانون في السويد، ولكن في معظم بلاد العالم له الحق بأن يخرج المستأجر. أما عندنا فإنه يبقى 12 شهرا، لأن العقد يكون إلى سنة، ثم بعد ذلك يبدأ يماطل ولا يدفع بقية الأجرة، لأن الناس عندنا اعتادوا على أن يأخذ الأجرة دفعتين، نصفها قبل أن يدخل إلى البيت والنصف الثاني بعد مضي 6 أشهر. وقد رأيت أو ذكرت أن الفرق بين الشقق في بلادنا وغلاء الشقق هنا في هذه البلاد، أنني رأيت في حي الملك فيصل في الرياض شقة أجرتها 17000 ريال في السنة، مع أن فيها 4 غرف وحماما إفرنجيا وحماما عربيا ومطبخا وقاعة توزيع. ثم عدنا إلى الخليج، وقال الدليل نحن نعود الآن إلى الخليج الذي فيه مكتب الشركة، وهو الذي انطلقنا منه، فسلكنا شارعا غير واسع يفصل بين السيارتين المتقابلتين، فيه خطان أبيضان في أرضه، وفي الجانب الذي يلي الخليج منه مواقف مخططة للسيارات والوقوف فيها بأجرة غالية، والمقصود أجرة غالية لا يمكن أن يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يوقف سيارته مجانا في موقف مجانا إلا في خارج المدينة، وبخاصة إذا كانت أمام بيته. وبعض البلدان مثل فنلندا حتى الوقوف خارج بيتي خارج السيارة عليه ضريبة، يعني أجرة وقوف. السيارات هنا كثيرة، وهذا أمر طبيعي لما ذكرته، ولكن الملاحظ أن السيارات الفخمة الغالية الكبيرة فيها قليلة. ثم وصلت الحافلة إلى مبنى أسود تجلله نباتات متسلقة خضر، اهتم به الدليل وقال هذا المبنى بني عام 1855، ويعجب المرء من إكثارهم من الخضرة رغم كون بلادهم خضراء طبيعية، ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه الخضرة عندهم التي نراها مؤقتة، ففي فصل الشتاء يموت كل شيء وتعدم الخضرة. وقد كنت أرى من نافذة غرفتي من الفندق بعض البيوت فيها أصص فخارية قد استنبتوا فيها أزهارا أو أعشابا جميلة المنظر، فقلت سبحان الله العظيم، لم يكفهم هذه البلاد الخضراء التي يكون عدد الأشجار فيها أكثر فيما هو خارج قلب المدينة، أحيانا يكون مثل البيوت أو أكثر في بعض الأماكن، ومع ذلك يستنبتون الأزهار والنباتات المتميزة والتي لونها أو منظرها جيد. قبل الانتهاء من الجولة كانت الحافلة تسير في منطقة حديثة مزدحمة بالسائرين وبالسيارات. قال الدليل إنها أنشئت في عام 1950، ولا أدري أريد ذلك من إنشائها أو استكمالها، لكن على أي حال بلادهم حديثة بالنسبة إلى بلادنا العربية القديمة ومدنها التاريخية، مثلا دمشق معروف عند الناس، لا أقول أنا إن هذا هو الواقع، ولكن معروف عند الناس والمؤرخين أنها أقدم مدينة في العالم. وأما المدن المصرية التي كانت قائمة في زمن الفراعنة فإن قد مضى عليها 3500 سنة أو 4000 سنة على أي حال، ربما كان بعضها قد زال من موضعه فبني مكانه مدينة أخرى، ولكن معروف أن هذا هو مكانها. أما هؤلاء فيفتخرون بأن عندهم مبنى مبني قبل 300 سنة أو قبل 250 سنة أو ما أشبه ذلك. تكرر تساؤلي عن السيارات التي تسير في الشوارع فهي كلها تبدو كما لو كانت جديدة أو كانت مجددة الطلاء، ولا شك أن الأمر ليس كذلك وأن بعضها قديم ولكنه معتنى به. وظني أن السلطات الرسمية تمنع سير السيارات الخريبة أو التي تكون فاسدة الطلاء، لأن هذا هو المعمول به في فرنسا مثلا حفاظا على الذوق العام كما يقولون. وكذلك الأبنية هنا لا يوجد فيها مبنى مهمل أو مبنى يحتاج إلى ترميم، ورأينا لوحة تبين درجة الحرارة في اللحظة التي نراها فيها فرأيناها 23 درجة مئوية، ولكن الجو شامس يشبه جو الرياض في الأيام غير الباردة من أيام الشتاء ونحن في الصيف. وقد انتهت جولتنا بوقوف الحافلة في المكان الذي انطلقت منه قبل نحو ساعتين، فركبنا سيارة وجرة إلى فندقنا، سائقها أخ من تونس أبيض اللون، لم نعرف أنه عربي إلا عندما كلمنا، فذكرت له أننا ركبنا أمس مع سائق أجرة تونسي آخر، فذكر أن التوانس في السويد عددهم 3000. ولما ذكرت له أن الذي يصلي في المساجد لا يرى كثرة العرب فيها، فقال المصلون قليل يمكن لا يزيدون على النصف، وقال يبلغ عدد سكان ستوكهولم 1.5 مليون فيهم 100,000 مسلم. وأقول 100,000 مسلم عدد طيب جدا، وبخاصة إذا كان فيهم من يدعو إلى الله ويبين للآخرين محاسن الإسلام. هذا العدد الذي ذكره لنا المسؤولون في الجمعيات الإسلامية هو ما ذكره هذا الأخ التونسي، وأنه بحدود 100,000 مسلم في ستوكهولم وحدها. فسألته سؤالا مباشرا عما إذا كان هو نفسه يصلي، فقال أصلي صلاة الضرورة إذا فرغت من عملي، ونهار الصيف يساعد على ذلك لأنني أفرغ من العمل قبل أن ينقضي وقت الظهر والعصر. الصيف بطبيعة الحال يطول فيها النهار طولا عظيما. قلت وفي نهار الشتاء؟ قال أحرص على أن لا يفوتني وقت الصلاة. يقول هذا وفي بلاد حرية، يعني أنه صادق ولا وجه للتشكيك في كلامه. سألته عما إذا كان يواجه صعوبات في عمله من أي نوع، فقال لا توجد صعوبات إلا من السكارى. قال وأنا أتجنبهم لأنهم يؤذون، ولكنهم يوجدون في الليل، ولا أرضى أن أحمل سكرانا في سيارتي لأنه يؤذيني. فسألته قلت قائلا والعاهرات ألا يؤذونك؟ قال ما علي بهم، ما يعملون لي أي شيء، يعني هو إذا لم يتعامل معهم، وهذا أمر موجود معروف. كل هذا السؤال عمن يركبون معه وهو كذلك، وليس من يكونون في الشوارع، فهؤلاء لا يضايقون بشيء إلا مثل السكارى وعددهم قليل. وقد سب الرئيس السابق التونسي الحبيب بورقيبة، وقال كنت قد تركت لي لحية في السويد فلم ينكر علي أحد من السكان في السويد، ولما ذهبت إلى تونس في عهد أبو رقيبة كانوا يستهزئون بلحيتي. فقلت له ينبغي يتذكر الأوروبيون أنكم أيها التوانسة قد حكمتم جزيرة صقلية في جنوب إيطاليا مدة 250 سنة، فإذا كان لابد من ذكر التميز فأنتم متميزون عليهم في القديم، وهذا أمر لابد أن يعرفه أخوان التوانسة حتى يأخذوا العبرة منه ويعملوا على يترفعوا عن الأمور التي هي غير مناسبة. ثم أخذنا أمتعاتنا من فندق الذي نسكن فيه وهو فندق إديون، وخرجنا في صحبة الأخ سعيد نورتال وشخص آخر اسمه أحمد على سيارة المركز، فمررنا بمطعم تركي اسمه سفرة، وهذه لفظة عربية معناها عندنا ما يوضع عليه الطعام، ثم توسع الناس في استعمالها حتى صاروا يطلقون اللفظ على الطعام، يقولون إفلال راعي سفرة أي صاحب تقديم للطعام.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.